وقفنا عند أبواب القانون، فتحنا تلك الأبواب ودخلنا لنصل إلى رفوف تلك الملفات القديمة للقانون وبنوده ونصوصه وكل ما يهم المرأة من خلال القانون. لذا وقفنا هنا نتأمل في تلك النصوص والقوانين التي تخص المرأة وأيضا تعطيها الحق القانوني وتزودها بالمعلومة القانونية التي تهمها. إذن معكم برنامج مستشارك القانوني، نقدم فيها الاستشارة القانونية، وموضوع الإرث موضوع شائك كثيرا، ولهذا نحن نطرقه ونطرق كل أبوابه لكي تفهم المرأة ما لها وما عليها في هذا الجانب وفي هذه المسألة، مسألة الإرث. مرحبا بكم مستمعينا معنا في مستشارك القانوني. الإرث نوعان، الإرث بالفرض وهي الأسهم المقدرة لأصحابها والمثبتة في النصوص الشرعية وهي 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. والنوع الثاني الإرث بالتعصيب، وهم العصبات من الذكور الذين يرثون بعد أخذ النوع الأول نصيبهم من الميراث، والنساء اللاتي ورثن هن 7 نساء: البنت وبنت الابن والأم والجدة، أم الأم أو أم الأب، والأخت والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. قد تستحق الأنثى النصف من الميراث في 4 حالات: الحالة الأولى للبنت ولكن بشرطين: عدم وجود ذكر من درجتها يعصبها، وأن تكون واحدة أي ليس معها أخت أخرى. الحالة الثانية لبنت الابن وإن نزلت في حال عدم وجود البنت وبنفس الشروط السابقة. الحالة الثالثة للأخت الشقيقة في حال عدم وجود البنت ولا بنت الابن وبنفس الشروط السابقة. الحالة الرابعة للأخت لأب، حيث أنها تأخذ النصف في حال عدم وجود البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة وبالشروط السابقة نفسها. وأما فيما يتعلق بمقدار ميراث المرأة فيتنوع المقدار بحسب تنوع أحوال المرأة، فقد يكون نصيبها مساو لنصيب الذكر تماما في حال اجتماع الأخوة لأم والأخوات لأم، فعندها يرثون جميعا بالتساوي بين الذكر والأنثى، وقد يكون نصيبها مثل الرجل أو أقل منه، كما في حالة وجود الأم مع الأب إن كان معهما أولاد ذكور أو ذكور وإناث، فيكون عندها لكل من الأم والأب السدس. وأما إن كان معهم أولاد إناث فتكون حصة الأم أقل من الأب، بحيث تأخذ الأم السدس ويأخذ الأب السدس والباقي إن لم توجد عصبة. وقد يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل، وهذه هي أغلب الحالات، كالأخت مع أخيها الذكر، والحكمة من ذلك واضحة جلية، إذ أن الميراث جاء مساويا للالتزامات والأعباء المالية الملقى على كل من الذكر والأنثى. ومن المعلوم أن المرأة ليس عليها شيء، فهي لا تنفق على زوجها ولا على أولادها، بل حتى نفقتها الشخصية لا تجب عليها. وفي المقابل نرى أعباء الرجال المالية تتعدد لتشمل المهر والسكن والنفقات الزوجية ونفقات الأولاد والديات وغيرها. كما تكفل الإسلام بحقوق الأفراد جميعا، مهما تنوعت صفاتهم وأجناسهم وأعراقهم فهو دين شمولي، ومن هذا الشمول تكفل الإسلام بحقوق المرأة، حيث أثبت الله سبحانه وتعالى أن للمرأة العديد من الحقوق مثلها مثل الرجل في العديد من الآيات الكريمة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، صدق الله العظيم. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فإن الأفضلية عند الله سبحانه وتعالى في التقوى لا في جنس الإنسان ذكرا كان أم أنثى، حيث يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. ومن الحقوق العديدة التي أثبتت للمرأة حق الميراث، حيث أثبت الإسلام حق المرأة في الميراث بعد أن كانت محرومة منه في الجاهلية، فأصبحت جزءا من الميراث الذي يتم تقسيمه بعد وفاة المورث. أيها الأعزاء، إن تشريع الإسلام لحق المرأة في الميراث له العديد من الحكم، ومنها تكريم المرأة والتأكيد على إنسانيتها، حيث أنها والرجل خلق من نفس واحدة وهما سواء في الكرامة والحقوق والواجبات، والمرأة أهل لاستحقاق الحقوق مثلها مثل الرجل، ومن ذلك حقها في الميراث. أيضا تمكين الإنسان من القيام بمهمات الخلافة على الأرض، والمال جزء من الإمكانيات التي تساعد على القيام بهذه المهمة ويتساوى فيها الذكر والأنثى. كذلك إشباع غريزة التملك التي فطر عليها الناس جميعا ذكورا وإناثا، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. أيضا تمكين المرأة من قضاء حوائجها من خلال نصيبها من الميراث، واقتصار الميراث على الذكور دون الإناث يولد الشعور بالعظمة والتسلط عند الذكور والإحساس بالدونية والظلم لدى المرأة. فجاء الإسلام ليعطي كل ذي حق حقه، ويضع الأمور في نصابها الصحيحة، ويسد الباب أمام هذه المشاعر المذمومة. تكفل الله سبحانه وتعالى أيضا ببيان حق المرأة في الميراث وبيان مقداره بالتفصيل، فيه سد لباب التهاون والتلاعب بالحصص ومقاديرها، وتخويف للعباد لحثهم على إعطاء المرأة حقها في الميراث. أيضا توزيع الميراث على أصحابه يتضمن توزيعه على أماكن عدة، ومنع حصر الثروات بيد فئة محدودة أو طبقة معينة من الناس. تحقيق معنى التكافل العائلي وطمأنة من سيرحل أن المال سيتم تقسيمه بالعدل، مما يمنع التنازع والبغضاء بين أطراف العائلة الواحدة، بحيث يعطى كل شخص حقه ولا يبقى أي طرف محروم منه. كذلك يضمن الأنثى مستقبلها، فهي أضعف جسديا من الرجل، وقد لا تستطيع كسب رزقها بكل الأعمال كما للرجل، وفي الميراث ضمان لها. يساعد المال أيضا لبدء حياة جديدة، وفي الميراث أعمال لسنة من سنن الحياة، وهي نقل الأموال من الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة. فإن أولاد المتوفى سواء كانوا ذكورا أو إناثا سينطلقون لبناء أجيال لاحقة، وهم مقبلون على حياة جديدة، وكلا الطرفين يحتاج إلى وجود المال. ومن أسباب الفروق في الأنصبة في المواريث أن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقا للنوع الذكورة أو الأنوثة، وإنما تختلف الأنصبة طبقا لثلاثة معايير: أولها درجة القرابة بين الوارث والمورث ذكرا كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث، دون ما اعتبار لجنس الوارثين. فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها وهي أنثى، بينما يرث أبوها ربع التركة وهو ذكر، وذلك لأن الابن أقرب من الزوج فزاد الميراث لهذا السبب. ثانيا موقع الجيل الوارث، فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدير الحياة وتتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها عادة مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكور والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى، وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها. ثالثا العبء المالي، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح. ففي حالة ما إذا اتفق الوارثون وتساووا في العاملين الأولين درجة القرابة وموقع الجيل مثل أولاد المتوفى ذكورا وإناثا، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات. والحكمة من هذا التفاوت في هذه الحالة بالذات هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة الأنثى هي زوجة مع أولادهما، بينما الأنثى الوارثة أخت الذكر إعالتها مع أولادها فريضة على الذكر المقترن بها، فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها أكثر حظا وامتيازا منه في الميراث. فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب هي ذمة مالية خالصة ومدخرة لجبر الاستضعاف الأنثوي ولتأمين حياتها ذات المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين منا. وبهذه الاعتبارات نجد الإسلام أعطى المرأة في بعض الحالات نصف الرجل في الدخل الوارد، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص من غير حق الله كالزكاة. أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا في السن، ومن تلزمه نفقتهم من قريب وخادم، وما استحدث في عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة على الرجل في الثروة حيث كفل لها مالها ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقات. ولذلك حينما تختلف قضية العبء المالي كما هي الحال في شأن توريث الأخوة والأخوات لأم، نجد أن الشارع الحكيم قد ساوى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى في الميراث. فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث لأن أصل توريثهم هنا هو الرحم وليس عصبة لمورثهم، حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهلة بهذا الاعتبار.
محكمة.
نرجو أعزائنا أن تكونوا قد استفدتم وقد استفادت المرأة أيضا من هذه المعلومات التي قدمناها خلال هذا البرنامج. مستشارك القانوني الذي قدم الاستشارة القانونية لكل امرأة يهمها أن تعرف حقوقها القانونية وكيف تحصل عليها من خلال القانون. إذا نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في ملتقانا القادم من مستشارك القانوني. كل التحية والمحبة لكم من الإعداد والتقديم هدى العطافي، ومن الإخراج والهندسة الصوتية سعيد القدسي. إلى اللقاء.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عتوصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شي يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية، إذاعة صوت المرأة اليمنية.